أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقع التأخير بعض الدقائق إذا كنت في كنت في مؤتمر، و اعتذرت لهم في النصف الثاني منه حتى أدرك هذا المجلس من مجالس رياض الصالحين، وهو مجلسنا 45 بعد 200 إن شاء الله تعالى. نحن فيه مع كتاب، أو لا، مع باب، مع باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب. فوقفنا فيه، كنا شرحنا حديث جابر وغزوة الخندق وما حل من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن مع حديث 520 إن شاء الله، عن أنس رضي الله عنه. بما أن الحديث طويل يكون القراءة مع الشرح، خاصة وأننا شرحنا قبل ذلك، تلونا نصوص الأحاديث لهذا الباب وبقي شرحها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما، يقصد أم سليم زوجته، أم سليم زوجة أبي طلحة، وليهم قصة في غير هذا الباب معروفة، وهي قصة موت ابنها لها ولم تخبر زوجها، وتزينت له، قالت له إن جيران أعطونا أمانة يريدون أن استردوها. قال يا أم سليم لابد أن ترد الأمانات. قالت: فاستودع ابنك عند الله. قال: ماذا؟ طب تركتيني حتى تلطخت، جامعت وأجنبت وكذا. فغضب منها، أنها لم تخبره من الأول، وقام اغتسل وراح صلى ورا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، تركتني حتى تلطخت، أراد أن يقول جامعت وأجنبت وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بورك لكما في ليلتكما هذه. فكان منها خيرة الأولاد ما شاء الله. قال أبو طلحة لأم سليم: سبحان الله العظيم، عاد كثيرا كلما أجي أعطي الدرس يكثر عندي التثاؤب، أي نعم النوم قليل، لكن مش بالصورة دي. طب ما بيحصلش ورا الدرس غير مثل هذا، أي نعم كنت في المؤتمر بحاول يغالبني النوم، لكن سبحان الله. قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه يا سلام، كنا نشوف المنظر ده عندنا في القرية. ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، يعني لفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي الرداء مثلا وردتني ببعضه، سترتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. يعني ما دام المسألة كده إن شاء الله يكون في بركة، الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته. يا الله، إدام، يعني جعلته إداما، خبز وتفت والعكة يعني مرقة مثلا، فآدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، يعني يدعو بالبركة. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80، متفق عليه. يا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا البركة يا رب العالمين. وفي رواية: فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها، يعني بص عليها كذا، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها، يعني كأنه لم يقربها أحد. الله أكبر، الله أكبر. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا، تركوا فضلة. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم، اللي فضل كمان بدأوا يبعثوا للجيران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بإصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بإصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء. أم سليم دي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم مش يكفيهم. وذكر تمام الحديث على نحو ما ذكرت. يا الله، واحد يشبع، اثنان لا يكفي، فأكل كم؟ 80 رجلا، وبقي الطعام كما هو. بعد أن أكل أهل البيت صاروا يرسلون به إلى الجيران. والله هذا يعني وإن كان في باب الزهد نعم، لكن هو في باب بركات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد الزهد في الدنيا، يبين فيه أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا، وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الشيخ ابن عثيمين ذكر العنوان وفسر الآيتين كما سبق لنا هذا، وعلق على الأحاديث تعليقا مجملا في بيان عيش النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما شبع من خبز الشعير الآيتين اتباعا لقلة ذات يده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهل ما يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، وإنما هما الأسودان التمر والماء، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو شاء لصارت الجبال معه ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط. والله الموفق، الحمد لله رب العالمين. بهذا الحديث نحن نكون قد أتينا على هذا الباب، ونأتي إلى الباب الذي على شاكلته وعلى منواله، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، الاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم يعني ما لم يذكر في البابين السابقين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم، أعتقد هذا سبق. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، متفق عليه. ويرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره. وعن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، متفق عليه. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، رواه البخاري. والهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر، يعني أكثر اختصارا. عن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحوا في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف، وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. طب هو بدأ في الحديث وكان عندنا آيات نريد أن نعرج عليها، ليكن. إن شاء الله. الباب: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. القناعة: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. القناعة هي الرضا بالقليل. القناعة: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. يعني ينبغي أن ننظر إلى قوم لا يجدون غذاء ولا كساء ولا دواء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ننظر ونحن في بيوتنا ومن بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ننظر إلى أهل الخيام أو المخيمات، كيف كان الهواء في الخارج وأنا مقبل إلى هذه المحاضرة بعد خروجي من المؤتمر؟ يعني الهواء شديد، ولكني كنت أتحفظ كثيرا ولازلت ألبس الثقيل ونغلق الشقة تماما. طيب اللي في الخارج، الناس اللي في الخيام، سبحان الله، وتنزل أمطار ومع الأمطار تنزل ثلوج، أين نحن من باب القناعة؟ باب القناعة والعفاف. العفاف معنى أوسع أو واسع، فكما يكون في الأعراض يكون العفاف عما في أيدي الناس والتطلع إلى ما عند الآخرين، والاقتصاد في المعيشة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاقتصاد في المعيشة والإنفاق، والقوام هو الوسط في المعيشة والإنفاق، وهو من صفات عباد الرحمن. يعني تخيل أنها من أوائل الصفات، يعني الله عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا رب إنها ساءت مستقرة ومقامة، نعوذ بالله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاقتصاد نصف المعيشة، لا عالم من اقتصد. ما كان ينبغي أبدا التعامل بمثل هذا الاقتراض، اقتراض يعني يصل لحد المليارات على حساب ماذا؟ طيب، ولا التعامل بالربا، ولا طمع الناس في أنه يأخذ فائدة ربوية على الفلوس اللي هيضعها في البنوك 12% وبعدين لا يلاقي 12 ولا يرأي رأس المال أصلا. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، يعني لا تسأل الناس، تقدر تعمل حاجة بنفسك لماذا تسأل غيرك؟ أو تكتفي بما تيسر، ما في داعي إنك تطلب المزيد. في ناس النهاردة تسأل الناس في كماليات، لو كان في ضروريات وحاجيات ماشي، لكن في كماليات وتحسينات، زي عاوزين نزوج فتاة يتيم، طيب مين قال اليتيم هذه مطلوب إنه هي تساعد زوجها؟ ما لنكلف ولا يكلفنا، لا ده لازم تجيب صفر، تجيب النيش، وتجيب الأدوات الكهربائية، تجيب السجاد، تجيب الستاير. طب أنا بالله ممكن أطلع زكاتي عشان الحاجات دي؟ أنا أطلع زكاتي في الضروريات، أطلع زكاتي للناس اللي مش لاقي تأكل ولا تشرب، أطلع زكاتي فيما كل ما هو مهم أو ضروري أو من الحاجيات. إنما لأنه عادات الناس إنه لازم تجيب الستاير وتجيب النجف وتجيب التنجيد وتجيب الأدوات الكهربائية وتجيب المطبخ، مين قال هذا؟ هذه أعراف فاسدة. لو بنت عادية، بنت الدكتور عمر، ها المفروض لا كلفه ولا يكلفني، يجيب ما تيسر من المهر يعطيه لبنتي. نقول له مولانا انا جبت 3 اوضر ربع عليك، مش من حقك، ده مش مظبوط. طيب بس ساعدنا في المطبخ وساعدنا في التنجيد وساعدنا في الادوات. هي البنت ما مش مطلوب منها اي حاجه من كده، ابوها مبسوط. طيب ليك هي تروح لك بملابسها، يعني كويس تاخذ ملابس معها، انما نيجي على ايتام تعنسنا عشان مش قادرين يدفعنا المطلوب في عادات البلد، مين قال انه ده دين؟ نقعد ندور احنا على زكاة الناس عشان تروح عشان يتيمة تتجوز. طيب هتدفع ايه اليتيمة دي؟ ولك اصل مطلوب منها تجيب كذا وكذا وكذا. ومثلا مش لما يجي يدخلوا حاجات بسيطة كده، لا حاجات كثيرة قوي، وتكون داخلة هي زي ما شاء الله كده بسيطة، هي كده خفيفة وسنبتيك وشوية تدخل كل اللي جابته من الفساتين يلا. حتى ما ينفعش تتصدق به. ليه؟ لأنه فساتين متبرجة تاعت بيت مثلا، الدولاب مليان وما تنفعش تلبس حاجة منه. طب مين قال إنه ده عقل قبل ما يكون ده دين؟ أدي بند أهو. ده بيعود يقول لك إيه؟ جايبين كام طقم فوطة، كام طقم ملاية، كام طقم معالق، وكام يعني، وليه ده كله؟ ليه ده كله؟ يعني لو بقوا فطين أو نص دستة أو حتى دستة، ليه يعني ليه حكاية يعني ضرفة كده في الدولاب للفوط بس 24؟ ليه؟ وامتى خلصوا انت يعني؟ وانا مش بطلع فوطة بتعامل معاها وبعدين عاوز اغسلها اروح اطلع الفوطة التانية؟ كفاية ما كانش عندي فوطة تانية اغسل دي، ومسافة ما تنشف يكون جامع عادي الوضو التاني او الحماية التانية استحمام. انما ايه الصرف اللي فيه الناس ده؟ يعني انت فقير وفقري، فقير وزلنطحي، يعني معلتكش ليه تفنجر قوي كده؟ ده المثل المصري اللي فنجر يفنجر من جيبه. طب ما فيش مجال للفنجرة، ايه الداعي للديون؟ يعني الشاب النهاردة اللي يقعد يستدين كل حاجة، يستدين للشقة وللعفشة وللليلة الدخلة، ويدخل عليه عشرات الآلاف، ده امتى ان شاء الله هيسد الديون دي؟ طب فين الدين هم بالليل وذل بالنهار؟ طب ده على مستوى فرده، والبنت المسكينة اليتيمة اللي هتتجوز ونجيب لها مطبخ وأدوات طيب لا لسه عليها مطلوب. طب وبعدين الحاجات دي كلها كان يطير وراها قبل كده، قبل 10 سنين يطير وراها 500 جنيه، 1000، 5000. دلوقتي فين الكلام ده؟ ده كان ممكن تجيب الغسالة والتلاجة والبوتاجاز ما تكملش 7-8 تلاف. طب دلوقتي ولا حتى 10 تلاف تقضي حاجة واحدة. طب زكوات المسلمين اللي المفروض تروح للناس اللي بيموتوا جوعا تروح في الحاجات دي؟ والله الواحد بيتشكك وبيتغشش. ولما يكون ده على مستوى فرد استدان يجي 50,000، قل لي إن شاء الله هيسدهم إزاي؟ ومرتبه يعني مرتبه إذا كفاء أكل وشرب كويس هيعمل جمعية؟ طب الجمعية دي تخلص قد إيه؟ طب ولو عمل جمعية هعمل جمعية بكام؟ وممكن يسد بعد قد إيه؟ وقبل ما يفكر يسد يكون ربنا رزقه زوجته حملت وخلف قبل السنة، وتعالى المصاريف مولود جديد. أقول هذا على مستوى الفرد. وطبعا على مستوى الدولة ممكن نسد الديون اللي علينا في كام جيل من الأجيال إن شاء الله. ولا نوينا نبيع البلد؟ ده متهيئ البلد حتى لو تباعت معرفش هتسد فلوس ولا ما تسدش. إيه ده مليارات كتيرة قوي. يا رب استرها يا رب، يا رب استرها يا رب. رحماك بمصر يا رب وبأهلها. أحيانا أقول لبعض الناس اللي عندهم زكاة، والله في ناس يا جدعان الرب يأكل التراب، زكوا أموالكم، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا البعد عن الدين يعمل في الناس قد إيه، إن كان على مستوى فرد ولا على مستوى أسرة ولا مستوى دولة. كان يحلوا العنوان اللي احنا بنتكلم فيه ده. زي ما العنوان اللي فات شفنا فيه إزاي هو آخر ما توصل إليه الطب وآخر صيحة في عالم الطب الاقتصاد في الأكل والشرب، وهنا باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال من غير ضرورة. بقى واحد هيتعود على أنه السؤال عنده مذموم، هيمد إيده، هيفتح الدرج، ده هو لا يسأل الناس شيئا مع أنه محتاج، لكنه يتعفف. يا الله، اللي يتعفف عن السؤال ده على الرغم أنه العيال باتوا من غير عشاء. إذا افترضنا أنه ده ممكن يحصل، وإلا فباب الرزق يعني الحمد لله يسع الناس جميعا ولا يريد أن يسأل الناس شيئا. تفتكر ممكن هو راح الوظيفة يفتح الدرج يقول له ارمي بيضك، شخلن جيبك، فتح عينك، تأكل ملبن؟ طب وانت هتأكل حرام؟ وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. بنجبر على الرشوة إجبارا على أنها هدية وبكشيش وخدي بركة، حتى هو راح الحج والعمرة ورايح راجع بركة بركة، ولو كيلو ميزان زيادة ولا حاجة في المطار إيه؟ ما هو ده البعد عن الدين يعمل أكثر من كذا. كان زمان يا شيخ علي يفتحوا الدرج في رمضان بس عشان مصاريفه تقيلة، دلوقتي بتفتح في كل الأوقات عشان المصاريف بقت تقيلة على طول السنة. حولوا على البنك صح؟ أيوة كده يعني، هم اللي الدنيا اتطورت. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الباب بدأه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إيه والله، يعني مع الاقتصاد في المعيشة هتلاقي كله مرزق، ولما تتوكل على الله هتلاقي رزقك جاي. وبيقولوا كده في المثل: ما في حد بينام جعان، بس هي تفرق، واحد واكل كباب والتاني كل مثلا جبنة قديمة ولا فول ولا حاجة، الاتنين متعشين، واللي كل كباب قاعد طول الليل بطنه مغصة وتعبان، واللي كل حتة جبنة بخيار مبسوط ونام مستريح. عملت ايه ابو كباب؟ انما ده هيتعشى وده هيتعشى. فالرزق ده مضمون مضمون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سبحان الله العظيم. كنت بتفرج على اليوتيوب عيل بيرضع، طفل بيرضع من البزازة دي الببرونة، وإلا عصفور يلقط رزقه من جنب بقه نقطة اللبن اللي هي عند شفايفه، تلاقي العصفور قاعد لغاية لما شبع العصفور. دي آخر لقطة أنا يعني إيه فاكرها، إنما أحكي لك على مئات اللقطات. في الرزق ده عجيب. ولما كده تشوف حتى في عالم البهائم، صلى الله عليه سيدنا محمد: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قالش النبي عليه السلام انها قاعده في الاعشاش بتاعتها ولا في نسميه عش وليه اسم تاني، في العش، لا ما بتبقى في عشها وإنما بتخرج. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تفرج عليها انت وطالع من صلاة الفجر كده أسراف من الطير ما شاء الله، كل ده جعان وبطنه فاضيه، وها رياضة ولف ودوران ويأكلوا رزقهم لغاية لما يرجعوا بعد بين العصر والمغرب كده، فيهم بعض سنة أسرابه وكم لفة كده اللي بيلعبوا رياضة وروحوا يا إما عش يا إما وكر. ف ناس كثير فاهمين انه رزق مضمون يبقى ما ياخدش بالاسباب، لا لازم تاخد بالاسباب، تاخد بالاسباب تحرك. والناس فاهمين وفاكرين قصه الرجل اللي سمع الايه الكريمه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. قال خلاص الرزق مضمون، اروح اعبد ربنا ورزقي جاييني جاييني. اي نعم رزقك جاييك بس خد له بالاسباب. ما فهمش كده، راح صام النهار وجاء وقت المغرب فطر على مي، قال لك رزقي جاييني. وفعلا رزقي جاء، ناس عاملين في المسجد وليمة عقيقة ولا فايه اللي حصل؟ هو الجامع مش اضواء وكهرباء وكده، واخد ركن في الجامع وقعد يقول اذكار المغرب واذكار الصلاه وقام يصلي السنه، محدش واخد باله منه، اللي ناس كلت وشبعت وخلاص ومشى. بعدين رزقي جاييني جاييني انا على يقين. صلى العشاء تعبان، حاول يقوم الليل مش قادر، ما هو صام طول النهار ما فطرش، وبعدين ما فيش حاجه كمان يتسحر عليها، فواصل تاني يوم. شوفوا أما واحد يعمل وصال يصوم يومين ورا بعض الحكاية صعبة قوي. في تاني يوم كان يعني جايب آخره، صلى المغرب فطر برضو على مية، وبعدين رزقي جايين إن شاء الله. لا الوليمة جات واتنصبت وقاعدين الناس بياكلوا والمعالق الله هيعملوا زي امبارح ويمشوا. اتنحنح يا ولا، فراح اتنحنح. مين هنا؟ قال له عمك محمد. والله لن تجاي تاكل معانا. قعد ياكل وشبع، عوض يومين وانبسط. وجاء اذن العشاء راح على الجامع اللي فيه الدرس، لا الشيخ قاعد يشرح وفي السماء رزقكم وما توعدون. تقولش عامل زي الشيخ عمر لما يمسك الآية يقعد فيها كم يوم، فامبارح كان بيشرح وفي السماء رزقكم وما توعدون النهاردة كمان. فقال له وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال له حقي والله، حقي والله، بس لازم تتنحنح. يا الله شفت، خذ من أسباب إن شاء الله تتنحنح. اعمل زي أبا هريرة، يقعد في حتة الناس راحة وجاية يقول له تعال أبا هريرة كلك لقمة معاي، هو خد من أسباب ملاش إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعال يا أبا هر تعال، حديث اللي ذكرناه. يبقى وما من دابة في الأرض والله لو حشر، سبحان الله العظيم، فضلا عن إنسان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خلاص إلا على الله رزقها. وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أيوة ده نوع من الناس نادر ما حد ياخد الباله منهم، ناس واحد ابن عيلة من عيلة كويس وموظف بس المرتب ما بيكفيش ده كان ما بيكفيش أيام الرخص، فما بالك بأيام الغنى. فتلاقي مثلا على نص الشهر المرتب خلص، بيت الشهر يا ولية تصرفي، يا ولية شوف أي حاجة، كل أي حاجة، أكل العيال أي حاجة، أنا جنبيكوا أي حاجة. ده من الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، ما هو يعني شايف نفسه من بيت أبو فلان، شايف نفسه رجل موظف بيلبس هدمة محترمة. طب هيطلع يقول للناس يا جماعة والله ما في أكل العيال النهاردة، وبعدين ده مش أسبوع ولا اثنين، ده يعني لا يوم ولا اثنين، ده نص الشهر وثلاث أرباع، يعني خليها نص الشهر أو عشر أيام. فدول ربنا بيلفت النظر ليهم إن احنا نخلي بالنا منهم. ده من أيام سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه كان يتكلم على ناس موظفين مرتباتهم بسيطة، كان يقول والله تصح لهم الزكاة أو تجوز عليهم الزكاة، والله تجوز لهم الزكاة، موظفون. بس ساعتها يعني الشيخ بيتكلم في السبعينات والثمانينات على انه مرتبه اقل من 100 جنيه، قالوا اديله زكاة. هؤلاء الذين احسنهم الجاهل اغنياء من التعفف. فكرتني الآية دي بنكتة بنقولها احنا الأزهريين، واحد قاعد يلح على واحد انه يديله فلوس يتصدق عليه يعني، والتاني مكبر دماغه. والله انت كان مرتبك 38 جنيه وانا كان مرتبي 77، وكان في بركة، يا الله على البركة اللي كانت عندي، الحمد لله كنت دكتور وعندي مرتبي 77 جنيه. لا انا معيد، لما بيت دكتور بقى 200، استاذ بقى 3، ولما جلنا مرسي بقى 15,000. الله يرحمه رحمه واسعة، بس ما دميت شيء لم تدو. فبيقول له المهم قاعد يقول له يلح عليه، فراح بيقول له الفقير ايه، اين الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. راح الرجل قال له ايه، ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة. انت قاعد تلح علي في المسألة، خلاص انت عاوزنا انا مما يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة. فعمل عملية حسن تخلص منه يعني. فالفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، دول كتير قوي جدا في بلادهم، فضلا عن الذين تغربوا في الغربة. أعرف ناسا كانوا رجال أعمال بيلعبوا بالملايين، الآن لا يكاد يجد عشاء ولا يسأل الناس إلحافا، أو ربما تضطر الظروف أن يسأل ويسألنا أنا، فأقول له أنت ابن سبيل، أنت ابن سبيل، قطعت بك السبل، كنت غنيا وكنت الآن خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. واحد بيسألني يقول لي فلان فقير الحال وما فيش، وبيمد إيده بيسرق، أديله فوائد البنوك، ياخد فوائد البنوك مدام هو بمد ايده وبيسرق، او هو وصل لمرحلة الاضطرار، يبقى زيه زي اللي ربنا قال فيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. في ايه؟ في اكل الحرام، يعني في اكل الميتة او شرب الخمر، هذه تبقى استثناءات ما بنعملش الفتاوى. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام هو الوسط في الإنفاق، وده في البيت يستثنى منه إكرام الضيف، ويستثنى منه الإنفاق في سبيل الله، فلا سرف في الإنفاق في سبيل الله، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله، وأن عمر رضي الله عنه أنفق نصف ماله في سبيل الله، وأن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة واشترى بئر معونة. يبقى فيش حاجة اسمها إسراف في الإنفاق في سبيل الله، تنفق كل مالك ودي التجارة الرابحة وربنا بيعوض. ولا سرف في الإنفاق على الضيف، الضيف برضو يعني القرآن ادى لمحة لما جاء الملائكة لسيدنا إبراهيم، كانوا ثلاثة نفر جاءوا في صورة بشر، فكرهم ضيوف، عمل ايه للثلاثة الضيوف؟ ذبح لهم بطة ولا معزة؟ لا، فجاء بعجل سمين، آية الزاريات، فجاء بعجل حنيف اللي هو مستوي كويس قوي، دي في آية هود. طب ازاي دول ثلاثة قدامهم عجل؟ قال لك إكرام الضيف. بس يا ترى اترمت في الزبالة بعد كده زي اللي بنشوفه في الأفلام واللي في الفيديوهات وفي اليوتيوب، تلاقي كل واحد ليه صينية عليها الرز المسمتي ده ولا البخاري والمكسرات والحاشي أو الخروف أو الطلي زي ما بيسموا كده في الخليج، والراجل عين الضيف ياخد له نهسة يجامل لأنه مريض ما بيقدرش ياكل، خليه كل زراعة يا أخي ولا كل. طب والباقي؟ طب فين الفقراء والمساكين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله جايبين منظر كده يقطع القلب، عزومة في الخليج ولا في السعودية خاصة، وكل العيال العمال الباكستانيين ولا الهنود ولا البنغال ولا ويشيلوا الصينية ويرمي في الصباح، يشيلوا ويرمي، ما كاد يقترب إليها أحد أو ما كادت تقترب يد. وجايبين المنظر الثاني، نص الصورة الثانية، الأولاد اللي في المخيمات وهم بيدوروا على اللحاء المحروقة في أعر الحلة، ما فيش. فالأصل في الإنفاق أنه بلا إسراف ولا تقتير، إنما مصيبة الأمة يا إسراف يا تقتير. وعلى رأي العالم اللي قال للملك إسراف هنا وتقتير هناك، بقى أنت في عندك قاعد تاكل يعني ما لذ وطاب، والشعب يموت جوعا. ولما المصريين عملوا تظاهرة عشان رغيف العيش غلي بقى بتعريفة، مين اللي يفتكر التعريفة؟ فالمرات الملك بتقول هو دول عاملين مظاهرة ليه وكده عشان مش لاقين عيش، طب ما ياكلوا بقلاوة ولا ياكلوا بسبوسة. شفت ازاي المنطق؟ مش لاقين عيش ياكلوا بقلاوة ياكلوا بسبوسة، ما تعرفش انه ما فيش، انه يتكلم على مستواها. وهذه الأميرة مرات الملك، إسراف هنا وتقتير هناك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط في الإنفاق. هيبقى الاقتصاد نصف المعيشة، لا عالم من اقتصد. طب الكلام ده كل الناس فهمه ولا كل الناس تقدر تطبقه؟ ولا لو واحد ابتلي بزوجة مسرفة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنت اجتهد في عبادة ربك وإن شاء الله رزقك مضمون. الله أيضا في آية سورة طه قال: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إي والله، متى ما الإنسان عبد ربه فإن الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا كانت هذه هي النظرة حول الآيات الكريمة التي بدأ بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان، الكتاب أو الباب. باب ماذا؟ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. ثم ذكر الأحاديث وأعطى هذه الملاحظة الجميلة، قال: تقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم بدأ يذكره. ليه؟ لأنه التسلسل العمل الإمام النووي حقيقة يعني شيء مبهر وجميل، في ارتباط بين الأبواب بعضها وبعض، والباب ده بيكمل الباب ده وهكذا. فذكر أغلب الأحاديث التي ترتبط بهذا العنوان في البابين السابقين. طبعا البابين السابقين أنا لسه من شوية ذكرت اسم الباب الذي قبل هذا، كان اسمه باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب. وكمان هذكرك إن شاء الله بالذي قبله، رحم الله ذاكرة كانت تحفظ جيدا، لكن الباب الذي خلاص يا عم، أيوه خلاص، وأنا أنت تستأذن الشيخ علي وأنا أستأذن كمان، الله يبارك لك. الباب الذي قبله إيه؟ أهو قربنا نوصل له، كانت الحديث في باب فضل الجوع وكذا كثيرة جدا، لذلك أخذنا فيه وقتا. كان اسمه باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. الذي قبله باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. يعني كانت ثلاث أبواب دول، لو أنا مثلا بعمل رسالة ماجستير دكتوراه خليهم عبارة عن مباحث في باب واحد، وربنا يكفينا إياكم شر المباحث. بدأت في 9:05 و10:05 ده في توقيت مكة المكرمة، يبقى كده انتهت الساعة الحمد لله. وقبل ما أشرع في الحديث أخلي الحديث لمرة أخرى إن شاء الله، يعني بعد ما وقفت على الآيات وبعد ما انتهى الوقت. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم مثله. بارك الله فيكم جميعا.